السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سلاما ومحبة لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وندعوكم الآن لمتابعة آخر الأخبار التي عدتها لكم الزميلة رواء حيدر لهذا اليوم.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. جاء في بيان صدر عن هيئة الرئاسة اليوم أن رئيس الجمهورية جلال طالباني عقد محادثات مع نائب الرئيس طارق الهاشمي، ناقش فيها مقاطعة وزراء جبهة التوافق العراقية اجتماعات مجلس الوزراء، واتفقا على دعوة مجلس الرئاسة إلى اجتماع عاجل لبحث القضايا السياسية العالقة. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية أنه لا يمكن للمجلس مناقشة مشروع قانون النفط والغاز إلا بعد عودة ممثلي جبهة التوافق العراقية إلى المجلس، كما كشف عن وجود محاولات لإعادتهم. وكالة رويترز نقلت عن العطية أن على الكتل التي تنفذ المقاطعة أن تنهي مقاطعتها وأن تعبر عن رأيها بشكل واضح، كما دعا أعضاء المجلس إلى متابعة الحضور بعدد كاف بمعدل 6 جلسات أسبوعيا بدلا من 3، وذلك للانتهاء من مناقشة النقاط المطروحة على جدول أعمال المجلس. غير أن عضو المجلس أياد السامرائي قال أن عودة ممثلي جبهة التوافق إلى المجلس مرتبطة بعودة رئيسه محمود المشهداني، وأن عودتهم إلى الحكومة مرتبطة بإلغاء أمر الاعتقال الصادر في حق وزير الثقافة أسعد الهاشمي. عبر أتباع رجل الدين مقتدى الصدر عن معارضتهم مشروع قانون النفط والغاز، ونقلت وكالة فرانس بريس عن الشيخ صلاح العبيدي الناطق باسم مكتب الصدر في النجف أن الصدريين يرفضون قانونا غير واضح يتضمن عددا من النقاط المرفوضة، وأضاف أن هذا القانون لا أساس له في الواقع العراقي. كما قال نصار الرباعي الناطق باسم الكتلة الصدرية في مجلس النواب أن أخطر مشكلة في القانون هي الاتفاقات المتعلقة بالإنتاج والمشاطرة، وهو ما ترفضه الكتلة تماما حسب قوله. هذا ونقلت الوكالة عن أتباع للصدر قولهم أنهم لن يوافقوا على قانون يسمح لشركات حكومات تحتل العراق بالتوقيع على صفقات تتعلق بالنفط العراقي. نفى رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد ما ورد على لسان وزير الدفاع برندن نيلسون عندما قال أن بقاء القوات الأسترالية في العراق هدفه ضمان إمدادات الطاقة، وأضاف أن الشرق الأوسط وليس العراق فقط منطقة تمد العالم كله بالطاقة، وبالتالي فعلى الأستراليين أن يراجعوا أنفسهم ويفكروا فيما يمكن أن يحدث لو انسحبت أستراليا من العراق في وقت مبكر حسب قول نيلسون. هذا ونفى رئيس الوزراء هوارد ما ورد على لسان وزير الدفاع قائلا أن استراليا في العراق ليس بسبب النفط. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. اشتبكت قوات إسرائيلية مع مسلحين من حركة حماس في الضفة الغربية اليوم، فقتلت 5 فلسطينيين في الأقل في قتال شاركت فيه طائرة حربية إسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي أن القتال اندلع بعد أن أطلقت قوات تابعة له النار على مسلح اقترب من قوات إسرائيلية تقوم بعمليات روتينية داخل غزة. يذكر أن حركة حماس سيطرت على قطاع غزة الشهر الماضي بعد إخراجها قوات تابعة لحركة فتح التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. دعا زعيم ديني متزمت تم اعتقاله إثر محاولته الهرب من المسجد أو الجامع الأحمر الذي تحاصره قوات باكستانية في إسلام آباد. دعا أتباعه إلى تسليم أنفسهم. وقال مولانا عبد العزيز في مقابلة أجرتها معه قناة تلفزيونية تابعة للدولة أن حوالي 1000 من طلبة الدراسات الدينية ما يزالون داخل الجامع، بينهم 600 امرأة. يذكر أن حوالي 1000 طالب آخر سلموا أنفسهم إلى السلطات يوم أمس الأربعاء، كما قتل 16 شخصا في الأقل منذ اندلاع الاشتباكات يوم الثلاثاء بين قوات شبه حكومية والطلبة الذين يدعون إلى الالتزام بشكل صارم بتعاليم الإسلام. وقال جاويد إقبال تشيما الناطق بلسان الحكومة الباكستانية:
ليس هناك أي حوار، تسلمنا رسالة من داخل الجامع تطلب منا منحهم وقتا أطول ليفكروا بتسليم أنفسهم.
أعادت الولايات المتحدة بشكل رسمي اليوم 80 وثيقة يعود تاريخها إلى الفترتين القيصرية والسوفيتية، وكانت هذه الوثائق قد سرقت من أرشيف روسيا خلال التسعينات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ثم عثر عليها لدى تجار تحف قديمة أمريكيين. بين الوثائق بيان يحمل توقيع الإمبراطورة كاثرين الكبرى في عام 1792 وملاحظة بخط مؤسس الاتحاد السوفيتي فلاديمير لينين، إضافة إلى أوامر تحمل توقيع الزعيم الروسي السابق نيكيتا خروشيف. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، ملتقايا وإياكم مرة ثانية في تمام الساعة المقبلة إن شاء الله.
مستمعين الأعزاء، معكم الآن زميل كفاح الحبيب وملاحقة لآخر مستجدات الأوضاع السياسية في العراق عبر ملف اليوم الإخباري.
مستمعين الأعزاء، طاب أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: بوش يحيي ذكرى عيد الاستقلال الأمريكي بالتأكيد على أن النصر في العراق يستلزم مزيدا من الصبر والشجاعة والتضحية. ناشد الرئيس الأمريكي جورج بوش الأمريكيين التحلي بالصبر والتصميم إزاء الحرب الدائرة في العراق. بوش الذي كان يتحدث في قاعدة للحرس الوطني بولاية ويست فرجينيا بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي، قال إن الجميع يتوق إلى اليوم الذي يقل فيه عديد القوات الأمريكية في العراق، ولكنه أصر على أن هناك حاجة لمزيد من الوقت كي تحقق استراتيجيته النجاح. الرئيس الأمريكي قال أمام حشد يتألف من أكثر من 1000 من موظفي الحرس الوطني وأفراد الأسر الذين تجمعوا داخل حظيرة للطائرات، قال إن النصر في هذا الصراع يستلزم مزيدا من الصبر والشجاعة والتضحية.
لأن لدى أمتنا جيشا من أكثر الجنود الذين قابلتهم في حياتي شجاعة وتهذيبا، تبقى أمريكا منارة الأمل للجميع في كل أنحاء العالم. تبقى أمريكا مكانا يحظى السلام فيه على أفضل فرصة للتشجيع.
بوش قال إن يوما ما سيأتي لن يكون فيه الشعب العراقي بحاجة إلى 159 ألف جندي أمريكي في بلادهم، وأشار إلى أن الانسحاب المبكر استنادا إلى الظرف السياسي لن يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، وأضاف أن ذلك سيمثل منح النصر للعدو ووضع أمن أمريكا في خطر، مؤكدا أنه لن يفعل شيئا من هذا القبيل. ووصف بوش القوات الأمريكية بأنها خليفة الجنود الثوريين الذين قاتلوا من أجل الاستقلال الأمريكي، وأشار إلى أن أولئك الجنود ظلوا يقاتلون 6 أعوام قبل أن ينهوا الحرب مع بريطانيا.
في الوقت الذي نحتفل باستقلالنا في الرابع من تموز بإمكاننا الاتكال على المبادئ الراسخة لتأسيس أمتنا. إن كلمات إعلان الاستقلال تحمل وعدا لجميع بني البشر، وأن تلك المثل ستبقى تلهم الملايين في جميع بقاع العالم.
وفي بغداد قال السفير الأمريكي راين كروكر إن هناك قواسم مشتركة بين الولايات المتحدة والعراق خلال حديثه عن عيد الاستقلال الأمريكي الذي تم إحياء ذكراه في العاصمة العراقية بحضور قادة عسكريين أمريكيين وعراقيين إضافة إلى دبلوماسيين وسياسيين. كروكر قال إن أولئك الذين وقعوا إعلان الاستقلال عبروا عن أمل ولم يكونوا حققوا هدفهم بعد، وقال إن هذا الهدف كاد أن لا يتحقق، وذكر بأن بلاده خسرت ثلث جيشها خلال الثورة الأمريكية، وإن العاصمة دمرت تماما بعد عقود عديدة على يد المحتل، وشهدت البلاد حربا أهلية. وأكد كروكر أن لا شيء سريعا ولا سهلا في إقامة دولة ديمقراطية حرة لا في أمريكا ولا في العراق. وعبر كل من رئيس الوزراء العراقي نور المالكي ورئيس الجمهورية جلال طلباني والسفير الأمريكي عن الأمل في أن يحتفل العراق بدوره بالطريق الطويل نحو الاستقلال والتجربة الديمقراطية، فيما لم يتردد أحد شيوخ العشائر في انتقاد الولايات المتحدة، حيث قال الشيخ نديم التميمي أن بإمكان العراقيين أنفسهم الاحتفال قال بما يحتفل به الأمريكيون لولا أن البلاد لا تزال تحت ما وصفه بالاحتلال. قال برلمانيون عراقيون أن مجلس النواب قد يحتاج أسبوعا للبدء في دراسة مشروع قانون النفط والغاز بعد أن أشارت شكاوى من الأكراد وساسة آخرين إلى أن إقراره قد لا يكون عملية سهلة. رئيس المكتب الإعلامي في مجلس النواب العراقي محمد أبو بكر قال أنه يتعين أولا عرض القانون على لجنة الطاقة والنفط، وأشار إلى الحاجة إلى 7 أيام لوضع مسودة القانون على جدول أعمال المجلس لمناقشتها. وفي إشارة على أن أقرار القانون قد يواجه مشكلات، أعلنت الحركة السياسية التابعة لرجل الدين مقتدى صدر أنها رفضت المسودة، وقال مسؤول أن كتلة الصدر البرلمانية التي تضم 30 مقعدا أكدت على ضرورة أن ينص القانون على عدم جواز توقيع عقود مع شركات من دول تحتفظ بقوات في العراق. إلى ذلك أكد النائب عن الائتلاف العراقي الموحد سامي العسكري أن مناقشة قانون النفط والغاز ستتم خلال الأسبوع المقبل، فيما ستجرى مناقشة قانون الموارد المالية بعد إقراره من قبل الحكومة قريبا. وأكد العسكري أن تمرير قوانين العدالة والمساءلة وانتخابات مجالس المحافظات والنفط والغاز والموارد المالية ستكون قبل نهاية الشهر الجاري، لكن النائب الآخر عن كتلة الائتلاف حسن السنيد قال أن مناقشة القانون قد تستغرق شهرا على أقل تقدير بعد المباحثات التي سيواجهها في البرلمان، مشيرا إلى أن أغلب الكتل النيابية توصلت لاتفاقات بشأن بعض النقاط الخلافية. قال تقرير لوزارة الدفاع الأسترالية أن ضمان إمدادات النفط يمثل أحد العوامل الرئيسة لوجود القوات الأسترالية في العراق. وزير الدفاع الأسترالي براندان نيلسون قال لمحطة ABC التلفزيونية الأسترالية أن تقييم استراتيجية الدفاع الذي نشرته الوزارة في التقرير يحدد لأستراليا أولويات دفاعية وأمنية عديدة، مشيرا إلى أن ضمان موارد الطاقة هي إحدى هذه الأولويات. وتحدث نيلسون عن دوافع أخرى مثل أعمال العنف الطائفي التي يشهدها العراق ومكافحة الإرهاب، وقال إن من الضروري جدا لكل هذه الأسباب وبينها أمن الطاقة أن تدرك أستراليا أن من مصلحتها أن تضمن وجود وضع أمني مستقر لدى مغادرتها منطقة الشرق الأوسط التي قال أنها مجهز كبير للطاقة والنفط ولا سيما العراق. وزير الدفاع الأسترالي شدد على أن انسحابا مبكرا من العراق يجب أن يدفع إلى التفكير جديا بتلك الأسباب، مؤكدا أن الجنود الأستراليين سيبقون في العراق طالما كان وجودهم ضروريا، وأن الانتخابات التشريعية التي ستجري في أستراليا نهاية العام الحالي لن يكون لها أي تأثير على هذا الموقف. مستمعين الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
أو محلاها لي عيون، محلاها لي عيون، أو سحرتني بالنظرات ويلي محلاها لي عيون، وبحبها مفتون، وبحبها مفتون، أو عاشقها سنين ويلي وبحبها روحي خطية يا حبي جاه الشيب بويا روحي خطية
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 077-044-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، يعود من جديد الزميل كفاح الحبيب ليتابع لنا آخر مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق.
مستمعينا الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني، حيث قالت الشرطة أن 14 أشخاص أصيبوا في هجمات بقذائف الهاون على أحياء سكنية في مناطق تقع جنوب وغرب بغداد. وقالت الشرطة أيضا أن مسلحين خطفوا 5 من أصحاب المتاجر في حي المشتل. وفي السماوة قتل 3 أشخاص في الأقل، وأصيب 6 بجروح في اشتباكات اندلعت بين مسلحين من جيش المهدي وقوات الشرطة. شرطة المدينة قالت أن الاشتباكات تفجرت بعد أن حاولت الشرطة اعتقال مسؤول كبير بالتيار الصدري. ومن السماوة إلى البصرة، عبر تقرير عن الحوادث الأمنية التي شهدتها المحافظة من كاظم حسن سعيد.
سقطت بعد ظهر اليوم 6 صواريخ على مقر قيادة الشرطة في منطقة الحكيمية، لم تسفر عن خسائر أو إصابات، فيما سقط صاروخ كاتيوشا على دار مواطن في حي الحسين غرب البصرة، ما أسفر عن أضرار مادية حسب ما أفاد به المركز الإعلامي لقيادة الشرطة. وأضاف المصدر بأن قوة حماية المنشآت الحيوية قسم الموارد المائية ضبطت 2 حمل نوع تريلي، وهي محملة بأنابيب مسروقة غرب قضاء القرن شمال المدينة. وأضاف المصدر الأمني بأن قوة من مديرية التحقيقات الوطنية وعناصر الشرطة وبالتنسيق مع مكتب الشهيد الصدري في المدينة تمكنت من ضبط 11 مركبة مسروقة نوع سني. يشار إلى أن مسلحين قد استولوا يوم أمس على 24 مركبة من النوع المذكور. وفي بيان صادر عن القوات متعددة الجنسيات، تعرضت جميع المعسكرات البريطانية في مركز التنسيق ومطار البصرة والقصور الرئاسية لهجمات غير مباشرة خلال 24 ساعة الماضية دون أن تسجل أضرار مادية أو إصابات بشرية. وأضاف البيان بأن مسلحين شنوا هجوما ليلة أمس بالأسلحة الخفيفة على مركز التنسيق، وردت القوات البريطانية على مصادر النيران دون حدوث خسائر أو إصابات في صفوف القوات متعددة الجنسيات. وفي حادث منفصل، أفادت مصادر موثوقة بأن مقنعين اقتحموا أحد المنازل في منطقة الأبلة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وفتحوا نيران أسلحتهم على عائلة تنتمي للمذهب السني وتتكون من 8 أشخاص وأردوهم قتلى في الحال. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وفي كركوك قالت الشرطة أن قنبلة مزروعة انفجرت أثناء مرور سيارة دورية تابعة للشرطة على مشارف المدينة، أسفرت عن مقتل مدني وإصابة 3 آخرين بينهم شرطيان. وفي محافظة نينوى قال الجيش الأمريكي أن أحد جنوده قتل وأصيب جندي آخر بجروح حين اضطرت طائرة هليكوبتر عسكرية للهبوط قرب الموصل. متحدث باسم الجيش الأمريكي قال إنه ليس من الواضح ما إذا كانت الطائرة أصيبت بنيران أرضية، مضيفا أن الحادث قيد التحقيق. فيما قالت جماعة عراقية مرتبطة بالقاعدة أن مقاتليها اشتبكوا مع طائرات أمريكية بينها طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي ارتطمت بأسلاك الضغط العالي في منطقة قريبة من الطريق بين بغداد والموصل. الجماعة التي تطلق على نفسها اسم دولة العراق الإسلامية قالت في بيان نشر على شبكة الإنترنت أن الطائرة هوت بعد أن شاغلها مقاتلو الجماعة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة. استعراض للحوادث الأمنية في الموصل في تقرير أحمد سعيد.
بالقرب من جامع ذياب العراقي في حي التحرير أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارة بالهجرة كانت تقل عددا من كرد الألياف الشرقي للموصل، وذلك بسبب من عدم امتثال سيارة لأوامر نقطة تفتيش وسيطرة وهمية كان أولئك المسلحون قد أقاموها، وأسفرت عملية إطلاق النار عن جرح سائق السيارة وعدد آخر من الركاب. وبحسب الناجين من العملية أن السيارة أصيبت بثمان إطلاقات نارية. يذكر أن حي التحرير وأحياء أخرى في الموصل غالبا ما يقيم المسلحون فيه نقاط سيطرة وتفتيش وهمية. وفي منطقة وادي عقاب بالضاحية الغربية للموصل قتل 2 من المدنيين برصاص جماعة مسلحة مجهولة كانت تستقل سيارة من نوع أوبل فيكترا. وفي المنطقة نفسها تم العثور على 3 جثث ملقاة في مقبرتها. من جانب آخر وعلى صعيد بصلة الأوضاع الأمنية في مدينة الموصل سمع دوي عدد من الانفجارات الناجمة عن انفجار العبوات الناصفة ولم تعرف إلى الآن نتائجها. في حي الانتصار عثرت القوات الأمنية العراقية على أثر ورود معلومات إليها من قبل المواطنين على 2 جثة لامرأتين مجهولتين، كما عثرت على 1 جثة رجل مجهول أيضا. حدث هذا في حي الانتصار والضاحية الشرقية للموصل. هذا وما زالت تداعيات اعتقال اللواء سالم الحاج عيسى رئيس مجلس محافظة نينوى بتهمة الفساد المالي والإداري تتواصل. ففي صباح اليوم الخميس وتزامنا مع انعقاد اجتماع لمجلس محافظة نينوى صدر أمر بإلقاء القبض على عدد آخر من المتورطين في عمليات الفساد الإداري والمالي، إلا أن أسماءهم لم تعلن وذلك لأسباب أمنية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة و101.6 ميجاهرتز في الناصرية و93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
تحية المحبة والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري لمستمعينا الأعزاء في لقاء جديد مع البرامج والتقارير المختارة لساعات بثنا من هذا اليوم. أهلا وسهلا. برنامج أيام الخير موعده اليوم وقد خصصه خالد القشطيني للحديث عن افتتاح مكتبة الأوقاف عام 1927 والتي ضمت آلاف المجلدات المطبوعة والمخطوطة بمساعدة عدد من المفكرين العراقيين وهواة جمع المخطوطات. وضمن منهاجنا المعد لهذا اليوم أيضا سنقدم لقاءات عبر تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات. فبعد هذا الاستعراض القصير سنتابع تحليلا لوكالة غربية يتعلق بتسليح القوات الأمريكية للعشائر السنية والهدف من هذه العملية. كما نزور دهوك بمناسبة إقامة مهرجان تكريمي للشاعر الكردي الراحل صبري بوطاني. اليوم موعدكم معي ونبيل عبر النوافذ المفتوحة، فكونوا برفقتي في الساعة الثالثة من بثنا لهذا اليوم. عدد جديد من المجلة الثقافية سنتصفحه برفقة حيدر الرشيد ليسلط الضوء على احتفال أقامته الجمعية العراقية للثقافة لتكريم عدد من المبدعين الشباب في مجال القصة والشعر والسينما والمسرح. كما لنا موعد آخر مع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر تعده وتقدمه الزميلة سمير علي منديل. أعزائي المستمعين، في ختام هذا الاستعراض أتمنى أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ومثمرة مع تحيات أسرة الإذاعة. سيدتي وسادتي، في ختام هذه الساعة سنتابع موضوعا يتعلق بجمع المخطوطات في مكتبة الأوقاف التي افتتحت عام 1927، وسيطلعنا الصحفي خالد القشطيني على أسماء أبرز هواتي وجامعي المخطوطات الثمينة عبر برنامج أيام الخير. مستمعين الأعزاء، بثت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء تحليلا تعتبر فيه أن خطة الولايات المتحدة بتسليح عشائر سنية في الحرب ضد تنظيم القاعدة في العراق تنطوي على احتمالات تحقيق مكاسب في إضعاف المتمردين، مع الإشارة إلى إمكانية التهيؤ في الوقت ذاته لحرب طائفية شاملة عندما يبادر الأمريكيون إلى خفض حجم قواتهم في العراق. أياد الجيلاني عد ترجمة لهذا الموضوع.
مستمعين الأعزاء، بثت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء تحليلا تعتبر فيه أن خطة الولايات المتحدة بتسليح عشائر سنية في الحرب ضد تنظيم القاعدة في العراق تنطوي على احتمالات تحقيق مكاسب في إضعاف المتمردين، ولكنها ربما تهيئ في الوقت ذاته لحرب طائفية شاملة عندما يبادر الأمريكيون إلى خفض حجم قواتهم في العراق. وتتابع بأن خطر المردود العكسي من هذه التحالفات الوقتية سيتفاقم في حال إخفاق قادة العراق الشيعة والسنة والأكراد في التوصل إلى مصالحة سياسية تمثل السبيل إلى إنهاء النزاع. وتنسب الوكالة إلى المحلل السابق بوزارة الدفاع الأمريكية أنتوني كوردزمان قوله في شهادته أمام إحدى لجان مجلس النواب الأسبوع الماضي: لقد أوجد اللجوء إلى العشائر السنية في غرب البلاد نمطا جديدا من حالة الاستقطاب بين السنة والشيعة بحسب تعبيره. كما ينقل التحليل عن مسؤولين عسكريين أمريكيين تأكيدهم أن هذه الاستراتيجية نجحت في الحد من العنف خصوصا في محافظة الأنبار، مذكرين بأن هذه المنطقة كانت تعد ملاذا آمنا للمتمردين. ولكن شيوخ العشائر السنية فيها اتفقوا في أواخر العام الماضي على توحيد جهودهم من أجل محاربة القاعدة، ما أجبر هذا التنظيم منذ ذلك الحين على الانسحاب من المراكز السكنية الرئيسية في الأنبار، ومن بينها المدن التي كانت تعتبر معاقل رئيسية لجماعات سنية مسلحة مثل الرمادي وحديثة والفلوجة. ويمضي التحليل إلى أن بغض النظر عن مصدر الأسلحة التي تستخدمها العشائر سواء كانت مقدمة من قبل الأمريكيين أو موجودة في حوزة العشائر أصلا، فإن ما يثير القلق هو احتمال عدم تعاون العشائر ذات العلاقة مع حكومة رئيس الوزراء نور المالكي في حال نجاحها في دحر تنظيم القاعدة، إذ يمكن لهذا المجهود أن ينتهي به الأمر إلى مجرد تكوين ميليشيات جديدة تساهم في تقويض سلطة الحكومة المركزية الضعيفة أصلا. وتشير الوكالة في تحليلها إلى أن حكومة المالكي إدراكا منها لهذه المخاطر كان رد فعلها إزاء تسليح عشائر الأنبار فاترا، ما دفع المالكي إلى التشديد على ضرورة تنفيذ هذا البرنامج تحت إشراف السلطات العراقية ومن خلال الحكومة بحسب تعبيره. غير أن التحليل يوضح في الوقت ذاته بأن خطة تسليح العشائر السنية نشأت جزئيا من حالة الإحباط الأمريكي إزاء وزارة الداخلية. وتتابع الوكالة بأن نجاح الخطة سيعتمد في الأرجح على مدى التقدم الذي يحققه العراقيون في التوصل إلى اتفاقات على تقاسم السلطة بين المكونات الثلاث الرئيسية، فمن شأن ذلك أن يعزز الشعور بالتماسك الوطني الذي تفتقر إليه البلاد حاليا. وينقل التحليل عن البروفيسور السابق في الكلية الحربية الأمريكية والمحلل الأقدم لدى معهد أمريكان إنتربرايز إقراره بأنه يترتب على الأمريكيين والعراقيين الانتباه إلى ضرورة استيعاب السنة في قوات الأمن العراقية، ويوضح: نحن نعمل الآن كجسر بين الجماعات المسلحة ورؤساء العشائر السنة وبين الحكومة. ولم يكن قبل نهاية العام الماضي العديد من السنة المستعدين لاتخاذ ولو خطوة واحدة على هذا الجسر، أما الآن وبعد مضي 5 أشهر على الزيادة الإضافية في عدد قواتنا بات عشرات الآلاف منهم يسيرون عليه، بحسب تعبيره الوارد في تحليل وكالة Associated Press.
سيداتي وسادتي، تحتفي الشعوب بأعلام ثقافتها ومبدعيها من خلال فعاليات لا تقتصر على التكريم وحده، فالمهم بالقدر نفسه هو توظيف هذه المناسبات في خدمة الثقافة وحرية التعبير عموما. في محافظة تهوك بإقليم كردستان أقيم يومي الأربعاء والخميس مهرجان ثقافي تكريما للشاعر الكردي الراحل صبري بوطاني الذي يعتبر عميد الشعر الكردي الحديث. المهرجان سلط الضوء على جوانب من حياة الشاعر أدهشت حتى نجله، فيما أبدى أدباء كرد لمراسلين عبد الخالق سلطان تأثرهم بجوانب مختلفة من أعماله. عضو اللجنة العليا للمهرجان إسماعيل طاهر كان أول المتحدثين عن هذا المهرجان.
وفق برنامج منظم من قبل وزارة الثقافة في حكومة أقليم كردستان تم تنظيم هذا المهرجان وفق برنامج أعد له مسبقا قبل شهر. توزع المهرجان على 3 محاور رئيسية وعدد من المداخلات القصيرة بالإضافة إلى عشرات المداخلات والتعقيبات. هذه المحاضرات شملت جوانب متفرقة من حياة ونتاجات هذا الشاعر والطود الشامخ الذي يعتبر يعني عميد الشعر الكردي المعاصر.
بشير صبري بوتاني الابن البكر للشاعر صبري بوتاني كان من ضمن الحاضرين في المهرجان، تحدث عن فرحته بإقامة هذا المهرجان.
أنا أشكر جميع الإخوان الذين قاموا بهالمهرجان، وما أقدر يعني أعبر عن شعوري، يعني صارت لي صدمة. أنا ما كنت يعني أتوقع يوم من الأيام يعني يقومون بهالشكل المهرجان.
نعم، بخصوص الفقرات التي قدمت فيها، ما تقييمك لهذه الفقرات؟
بالحقيقة فقرات غنية جدا، ذكروا فيها بعض الأشياء الشخصية اللي أنا ما كنت أتوقع أو سامعها في حياتي، حول بعض المذكرات مع والدي المرحوم، أو قروا بعض الجمل اللي أنا أبد ما كنت يعني سامعها. وهالأشياء كلها إحنا راح يعني نجمعها بشكل مذكرات.
وعلى هامش المهرجان التقينا ببعض الحضور، فهذا الشاعر شعبان سليمان يقول:
صبري بوطاني كان شاعرا وكان فيلسوفا في الشعر، حيث شعره كان يعبر عن البساطة والمعنى الكبير في الكلمة، وبذلك وصل إلى قلوب قارئه أو قلوب محبي الشعر. اتخذ كثير من الجوانب من الحياة للشعب الكردي، منها جانب الفلكلوري وجانب السياسي القومي وجانب العشق والمحبة والأصالة الكردية. كان شاعرا كبيرا رحمه الله، ونشكر ثقافة والفنون لتكريمه وتكريم غيره من الشعر.
آسيا عمر من مركز بيشمرج الثقافي قالت:
بخصوص هذا المهرجان أجده مهرجانا جيدا، لأنه تكريم لأحد الشعراء الكرد الكبار الذين كانت لهم تأثير كبير على الحركة الشعرية الكردية في السنوات الماضية، وكان للشاعر صبري بوطاني دور كبير في غرس روح التحدي والصمود في نفوس الجيل الجديد. نتمنى أن تقوم المديرية العامة للثقافة والفنون بتنظيم مهرجانات أخرى لشعراء كبار مثل مؤيد طيب ومحسن قوشان وغيره من الشعراء الكرد.
ومن زاخو قدم الشاعر بيار باغي الذي خص إذاعة العراق الحر بهذه الكلمات:
من مميزات هذا الشاعر المرحوم صبري بوطاني وهو يوحد بين الجيل الكلاسيكي والمعاصرين، والشيء الذي يبرز في شعره الجانب التراثي وحيث الأقوال الكردية والأقوال المأثورة والحكم، وهذا ما نلاحظه في ديوانيه. والشيء الآخر الذي يتميز بهذا الشعر هو الروح البسيطة، كما يقولون كان ليس لديه شيء من الدبلوماسية، إنه كان إنسان صريحا يقول ما في قلبه. وقد فقد الأدب الكردي أو الشعر الكردي رمزا من رموزه، ومن الصعب أن يعوضه، خاصة وإنه كان إنسانا جدا مرتبطا بأرضه وبشعبه، حتى وإنه كان في الغربة دائما كان له اتصال بالأدباء والشعراء.
جدير بالذكر أن المهرجان ضم فقرات عديدة ومتنوعة وعددا من المحاضرات الأكاديمية حول نتاج الشاعر، وسلطت الأضواء على جوانب من حياته الشخصية وفلسفته الشعرية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
خوبا خیال جبه ور بر در کمال سالود و سال کتما حتا تو کای بغال ور بخند کایلی گریانم بر برا ضروق سر انشو گاری جیانم رون کرا
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
بالرغم من كل تلك المكانة التي احتلها العراق في تاريخ الأدب والعلم، فإنه عندما نال استقلاله واستأنف مسيرته الحضارية في العهد الملكي عهد أيام الخير، لم يبق في العراق من آثار ذلك التاريخ الحافل غير بضعة آلاف من المخطوطات الجديرة بالحفظ، فقد هلك أكثرها بفعل الغزو والحروب والفيضانات والإهمال، كما عمد آخرون إلى تصديرها وبيعها بأثمان زهيدة للمتاحف والهواة خارج البلاد، ولا سيما بعد وباء الطاعون الذي اجتاح البلاد سنة 1827، حين سار الناس إلى التخلص مما عندهم بأبخس الأثمان. ولكن ما أن استقل العراق وأعيد تنظيمه حتى بادرت وزارة الأوقاف إلى جمع المخطوطات والكتب من المساجد والمدارس الدينية واقتناء ما أمكن اقتناؤه من المجموعات الشخصية، وفي عام 1927 تم افتتاح مكتبة الأوقاف العامة في حفل مهيب بعد أن تجاوزت خزانة موجوداتها آلاف المجلدات بين المطبوع والمخطوط. وبفعل هذه الانتفاضة الأدبية سرت روح البحث والتنقيب والجمع إلى عدد غير قليل من المهتمين بالكتب، وكان على رأسهم الأب أنستاس ماري الكرملي والمحامي عباس البغدادي والمؤرخ يعقوب شركيس والعالم الديني حسن اللنقرلي. كما ظهر وكلاء وتجار لهذه الهواية كالملة صابر حافظ الذي تخصص في كركوك في شراء وبيع المخطوطات. وفي الموصل اشتغل في هذه التجارة السيد شاكر شنشل، ولكن معظم المخطوطات الثمينة وردت من كربلاء والنجف الأشرف. تلا ذلك جيل جديد من هواة المطبوعات وتجارها، وكان على رأسهم قاسم محمد الرجب، ويعود إليه فضل كبير في إنقاذ الكثير من المخطوطات والكتب القديمة لا في العراق فقط، وإنما من الدول العربية المجاورة أيضا. وهكذا فبعد أن كان العراق مصدرا مستباحا تخرج منه الكتب دون وازع أو رقيب، أصبح مستوردا لهذه الآثار الأدبية الثمينة. تأسست فيما بعد مكتبة مديرية الآثار العامة التي راحت هي بدورها تفتش عن المخطوطات وتبتاعها وتدققها وتبوبها لفائدة الباحثين. وكما نتوقع كانت معظم هذه الكتب قد استنسخت بخطوط جميلة من قبل خطاطين محترفين في هذا الفن، وأدى ذلك إلى نهضة في حرفة خط الكتب، فآثر الكثير من الأدباء والمؤلفين أن يعهدوا بمؤلفاتهم إلى خطاطين يمشقون ما كتبوه رغم وجود المطابع العصرية المتطورة، وهو ما فعله خير الدين العمري الذي عهد بكتابه من كل واد حجر إلى الخطاط أحمد طاهر الملا رفاعي ليخطه بريشته وينشره عام 1946 ليكون متعة للقارئ بشكله ومعناه معا، كما قال الناشر الكتاب. وبفعل ذلك اتخذ البعض روايته من خط الكتب واشتهروا فيها عبد الرزاق الشيخلي وعبد اللطيف بن إسماعيل ثنيان وعبد الرزاق البغدادي. كان لبعض هذه المخطوطات تاريخ طويل يمتد إلى عدة قرون، كتلك النسخة القديمة من نهج البلاغة التي ترجع إلى عام 548 هجرية، واشتراها قاسم محمد الرجب من مالكها ب14 دينارا فقط. ولبعضها حكايات وطرائف ظريفة كتلك المخطوطة لكتاب صحاح الجوهري التي يرجع تاريخها إلى القرن السادس الهجري، فتمها ناسخها بهذه العبارة: أرجو من وجد فيه سهوا أن يغفر لي خطئي، لأني كنت بينما أخط بيميني كنت أهز ولدي بشمالي. واعتز البعض بمخطوطاتهم إلى درجة الغير عليها، حتى أن أحدهم لم يسمح لأحد الأدباء بالاطلاع عليها حتى نظم له قصيدة طويلة في مدحه. قلنا إن عراق أيام الخير قد قلب المجرى من مصدر لتهريب المخطوطات إلى مستورد حريص على استيرادها والاعتزاز بها، ولكن يا للأسف ويا أسفاه عاد اليوم فانقلب المجرى، وغدا مسيل الماء غير مسيله، فعادت هذه المخطوطات الثمينة تهرب إلى الخارج ثانية من قبل أناس لا ضمير لهم.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
بغداد يا نغمة أغرق في من جفتي تبلى الفصول ويبقى عطرها أبدا يا وردة من حنين العمر ضامئة تفتحت في لهاتي
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً. هذه إذاعة العراق الحر.